بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فإن شاء الله سوف نجلس 4 مجالس، عصر اليوم والمغرب كذلك، وغدا بإذن الله العصر والمغرب، في شرح كتاب الصيام ونوازله من كتاب أخصر المختصرات. قد شرع الله سبحانه وتعالى الصيام لحكم بالغة بيّنها الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام تحصيل التقوى، والتقوى تحصل للصائم بشكل ظاهر، لأن الصيام عبادة سر، فهو سر بين العبد وبين ربه، لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات ويشترط لها النية، فلو قطع نيته بطل صيامه. والصائم يخلو بنفسه كثيرا، فلولا تقوى الله الحاملة له على الإمساك لربما تناول شيئا من المفطرات. ولكن الصيام يربي المؤمن على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى كما جاء في البخاري أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن ندع الطعام والشراب لذاته، وإنما يريده لتحقيق التقوى. ومن التقوى أن تترك هذه المحرمات: الكذب وقول الزور والجهل. ولذا يندب للصائم إذا سابه أحد أو شاتمه أن يقول: إني صائم. لعلنا نبدأ بقراءة ما قاله صاحب كتاب أخصر المختصرات في هذا الباب، وبعد ختم هذا الباب نتوقف مع نوازل الصيام، نوازل الصيام والمفطرات المعاصرة التي يسأل عنها كثير من الناس ويكثر التطرق لها. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال.
قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل. الصيام والصوم لغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، يعني الإمساك عن الكلام. والصيام في اصطلاح الشارع أو في المعنى الشرعي هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. ونقل الإجماع غير واحد من العلماء على وجوب الصيام، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. وممن نقله ابن القيم ابن قدامة والنووي وغيرهم. ومن حكم الصيام شعور الغني والمكتفي بما يشعر به الفقير الذي لا يجد الكفاية أو لا يجد ما يطعم به فيبيت ليالي وأياما لا يجد طعاما أو شرابا. فمثل هذا الصيام يعطي الغني والمكتفي ذلك الشعور الذي يجده من لا يجد الطعام والشراب. وبهذا يتحقق معنى من معاني الأخوة الإيمانية، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا أن الإنسان إذا امتنع من الطعام والشراب ونحوه فإنه يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى، لذلك الصائم يدرك نعمة الله تعالى بالطعام والشراب. وهذا من الحكم التي يجدها المرء في الصيام. قال رحمه الله تعالى: يلزم الصيام كل مسلم مكلف قادر. بدأ بشروط الصيام، شروط وجوب صوم رمضان، وذكر ثلاثة شروط: الإسلام والتكليف والقدرة. أما الإسلام فلأن الصيام لا يجب على الكافر حال كفره، ولو صام لم يقبل منه، بل يجب عليه أن يسلم ثم بعد ذلك يصوم. ولا يلزم الكافر أن يقضي ما فاته من صيام بعد إسلامه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه كما في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. والدليل على عدم قبول صيام الكافر حال كفره قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول الأعمال، والكفر مانع من قبول الصلاة، ومانع من قبول الصيام. ولذا نجد بعض البلدان قد يتعاطف بعض الكفرة مع المسلمين فيصوم ويفطر معهم في فطور ونحوه، فإن هذا لا ينفعه في الآخرة ولا يقبل منه حتى يسلم ثم يصوم. قد قال الله سبحانه وتعالى في حق الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأول واجب على العباد هو أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أساس الدين، أن يأتي الإنسان ويقر ويشهد بحق الله في العبادة وحق النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، وأن يعطي الله حقه من التعظيم والإجلال والكمال. وهذا من أهم ما ينبغي التذكير به، وما شرعت العبادات بعد ذلك إلا لتقرب لهذا الأصل. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني، لتذكر ربك. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، يعني ما يكون فيها من ذكر لله أكبر. فحق الله أن يعظم وأن يعبد وحده لا شريك له، وأن يعظم التعظيم المطلق، وحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يحب الحب اللائق به، الحب اللائق به، فيحب أكثر من النفس والوالد والولد، ويطاع عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة لأنه معصوم، وأما غيره فيطاع في طاعة الله ورسوله. ومن الأخطاء الشائعة أن من الناس من غلا في الأنبياء، فغلت اليهود بموسى، وغلت النصارى بعيسى، ووجد من هذه الأمة من غلا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعه إلى منزلة الألوهية، نسأل الله العافية والسلامة، فصار يدعو رسول الله ويستغيث به ويستجير به، والذي يستغاث به هو الله ويستجار به. وإذا حذر العلماء من مثل هذا فإنما هم يردون إلى الجادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام له حقوق وله منزلة عظيمة، حيث إنه خير الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وصاحب المقام المحمود، وتشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحيان وفي كل الأوقات، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فالله أكثر بإزالة همه وكشف كربه كما جاءت به النصوص. لكن الإشكال ونراه كثيرا من بعض الناس أنه يستقبل النبي عليه الصلاة والسلام فيدعوه، ولا يستقبل بالدعاء إلا القبلة، ولا ترفع الأيدي إلا لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما بين القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن الله سبحانه وتعالى اختصه بخصائص، منها أن الصلاة والسلام يبلغه كما جاء، وهو بلوغ مخصوص ومقيد. ولذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به، وعظم الله سبحانه وتعالى التعظيم المطلق، وأعطي كل ذي حق حقه. والصيام شرع للتقريب إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى المؤمن أن يحقق توحيد الله وأن يقيم أركان الإسلام. الشرط الثاني التكليف. وإذا قال العلماء التكليف فيعنون به أن يكون المرء عاقلا بالغا. التكليف يتحقق باجتماع البلوغ والعقل، ودليل اشتراطه ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فالصغير الذي هو دون البلوغ لا يجب عليه الصيام وإن كان مميزا فيؤمر به، يستحب أن يؤمر به، وحتى الأطفال الصغار الذين يطيقونه يشجعون، لأن الصحابة كانوا يصومون صبيانهم تعويدا لهم، فإذا بكوا أعطوهم العهن، الألعاب من العهن يلعبون بها، ولا يلعب بالعهن إلا الصغار. وهذا دليل على أن من أطاق الصيام وأطاق الصبر فأنه يؤمر به ويشجع، لكن الواجب لا يجب إلا على البالغ للحديث. وعن الصغير حتى يكبر، في بعض الروايات حتى يبلغ. والعقل نفس الحديث، وعن المجنون حتى يفيق. القدرة المقصود بها، شرط القدرة المقصود به القدرة على الصيام، فلا يجب الصوم على العاجز عن الصيام أو المريض الذي لا يستطيع أن يصوم. والعاجز أو المريض نوعان، نوع يرجى برؤه الذي يترخص نوعان، عجز طارئ أو مرض طارئ يرجى برؤه، فهذا يباح له الفطر ويشرع له القضاء متى ما استطاع. وإن كان العجز دائما يعني لا يستطيع، كما في بعض أمراض السكر أو من يحتاجون إلى غسيل، نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء إذا قرر الأطباء أنهم لا يستطيعون الصوم مطلقا فإنه يطعمون عن كل يوم مسكينا. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا في حق النوع الأول، وفي حق النوع الثاني: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكان أول الأمر، كان أول الأمر شرع الصيام بوجوب صوم عاشوراء، ثم صار صوم رمضان فيه تخيير بين الفدية والصيام، ثم فرض صوم رمضان، فبقت هذه الآية على هذا المعنى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أن من عجز عن الصوم وكان لا يستطيع القضاء بعد ذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، كالشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. استدل على ذلك ابن عباس أن هذه الآية في الشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله جعل الصيام معادلا للإطعام في فدية الصيد في الحج، ما يثبت به نعم برؤية الهلال،
برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما.
الآن بدأ المؤلف يتكلم عن ما يثبت به دخول الشهر، كيف يثبت دخول شهر رمضان. قال: يجب صوم شهر رمضان بثلاثة أسباب أو بأحد ثلاثة أسباب أو ثلاثة أمور. الأمر الأول: رؤية الهلال ليلا، أن يرى الهلال بعد مغيب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، في يوم 29 ليلة الثلاثين إذا رؤي صار غدا صيام، إذا رؤي بعد غروب الشمس. ويكفي في إثبات هذه الرؤيا شهادة عدل مسلم، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. وفي حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. فدخول الشهر يثبت بشهادة عدل واحد، وأما خروجه فلا يخرج إلا بشهادة شاهدين، وكذا بقية الأشهر لا تثبت إلا بشهادة شاهدين. الأمر الثاني إتمام شعبان 30 يوما في حال عدم رؤية الهلال، وكان يعني وأمكن رؤيته إذ لم يكن قتر ولا غيم ولا مانع. السبب الثالث إذا حال دون مرأى الهلال حائل، وهذه المسألة خلافية، كلو كان هناك غيم أو كان هناك غبار. المذهب الذي قاله المؤلف قال وجب صوم ذلك اليوم احتياطا، احتياطا، وهذا في المذهب. فإذا تبين أنه من رمضان أجزأ صومه. ويستدلون على هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال معنى القدر هو التضييق، فإن غم عليكم فضيقوا شهر شعبان وجعلوه 29 يوما وصوموا، فاقدروا له أي ضيقوا شهر شعبان. ويبين ذلك فعل راوي الحديث ابن عمر، فقد كان إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن حال دون ذلك سحاب أو قتر أصبح، فإن لم يرى وكان لم يوجد حائل من سحاب أو نحوه أصبح مفطرا، وإن حال دون رؤيته سحاب أو قتر أصبح صائما. الرواية الثانية في المذهب أن صيامه جائز فليس بمحرم ولا واجب. وهناك رواية ثالثة وهي أن صومه حرام، فإن حال دون رؤيته غيم أو سحاب أو غبار فيحرم صومه. للرواية الأخرى التي بين فيها معنى فاقدروا له قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والأمر هنا للوجوب، وهذا هو يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا اليوم مشكوك في كونه من رمضان لوجود الحائل من الغيم أو السحاب أو الغبار، وهو الذي يفتي فيه علماؤنا كالشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله. فهذه الرواية هي التي عليها الفتوى، فالأصل الرؤية، فإن لم يرى ولم يحل دون رؤيته السحاب أو الغبار أو المانع فيكمل عدة شعبان 30، فإن كان ثم غبار وسحاب مانع من الرؤية تكمل عدة شعبان 30 يوما. وأما صاحب الكتاب فذهب على أنه يصام. يصام وجوبا، فهو عكس المرجح وعكس الفتوى. قال وإن رؤية نهارا فهو للمقبلة، الرؤية الهلال قبل غروب الشمس، فالرؤية المعتبرة هي الرؤية التي تكون بعد مغيب قرص الشمس، فإن كانوا رأوه في النهار ولم يروه بعد غروب الشمس فهو لليلة التي بعدها. قال وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه،
وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافرا مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا.
الآن دخل في مسألة أخرى، قال ما حكم من تتحقق فيه شروط الوجوب أثناء النهار، مثل أن يبلغ الصبي في النهار، أو يقدم المسافر في النهار، أو تطهر الحائض نهارا؟ قال فإنها تمسك وتقضي. تمسك لأنها صارت من أهل الوجوب، وتقضي لأنها ما بدأت اليوم بالصيام. ورواية ثانية وهي الصحيحة أنه لا يجب عليهم قضاء ذلك اليوم، بل يمسكوا لأن سبب الوجوب لم يوجد إلا أثناء النهار، فلا يخاطبون بالصيام قبله. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية. ويدخل تحت هذه المسألة أحوال، من صار أهلا للوجوب في أثناء النهار بأن تحققت فيه شروط وجوب الصوم، كمن كالكافر إذا أسلم، أو الصغير إذا بلغ، أو المجنون إذا عقل، أو من زال عنه سبب الرخصة كالمسافر إذا قدم، وكذا من ارتفع عنه المانع كالحائض إذا طهرت، ومثلها النفساء، يدخلون في هذه المسألة، فعليهم الإمساك والقضاء كما قال المؤلف. والرواية الثانية في المذهب أن من زال عنه المانع فإنه لا يجب عليه الإمساك، لا يجب عليه الإمساك. فالمسافر الذي ترخص نصف اليوم إنما بدأ رخصته بسبب مشروع، فلا يجب عليه الإمساك وعليه القضاء. وكذلك الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فقد أفطرت أول النهار بعذر شرعي، فلا يجب عليها الإمساك لأن القضاء واجب عليها لسائر ذلك اليوم الذي أفطرت فيه. وهذا هو الراجح.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
الآن بدأ في حكم العاجز عن الصيام بسبب كبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. فالعاجز عن الصيام بسبب المرض يجوز له أن يفطر، فإن كان عذره دائما ككبير الذي أدركه الهرم، أو المريض الذي يشق عليه المرض ويرى الأطباء أن البرأة غير مرجو، أو كان الصيام يضر به ضررا كبيرا أو يشق عليه مشقة بالغة، فإن الصيام يسقط، وإذا سقط الصيام وجب بدله وهو إطعام مسكين عن كل يوم، لحديث ابن عباس السابق.
وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما، فمع الإطعام ممن يمون الولد.
الآن المؤلف بدأ في الأعذار المبيحة للفطر وأحكامها وأحكام النية للصائم. قال وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. فصيام المريض يسن الفطر للصائم إذا كان مريضا مرضا يشق عليه معه الصيام، لأن الله رخص له ذلك، والله يحب أن تؤتى رخصه. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب وكما يكره أن تؤتى معصيته. فالمريض الذي يشق عليه الصيام فإنه يشرع له الفطر، بل يسن. فإن كان الصيام يضره ضررا ظاهرا حرم عليه الصيام، كمن يخشى على نفسه الموت إن صام. وأما إن كان المرض خفيفا لا يشق عليه الصيام معه، كوجع سن أو زكام خفيف أو نحو ذلك، فإنه لا يرخص له في الفطر، لأن الفطر شرع للمرض الذي يؤثر على المريض، ومثل هذه الأمراض لا تؤثر ولا يشق معها الصيام. يسن الفطر كذلك للمسافر إذا كان السفر تقصر به الصلاة، ويجب عليه الفطر إن لحقت به مشقة يخشى على نفسه الهلاك إن لم يفطر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيشرع للمسافر الفطر إن كان سفره سفرا تقصر به الصلاة. وأما الحامل والمرضع فإما أن تفطر خوفا على نفسها، وإما أن تفطر خوفا على جنينها لا على نفسها. فيشرع للحامل والمرضع أن تفطرا إذا خافت الضرر على أنفسهما أو على ولديهما، ويقضيان مكان ما أفطراه من الأيام، لأن الحائض لأن الحامل عفوا والمرضع الحامل والمرضع في حكم المريض الذي يخشى على نفسه كما سبق، وسبق بيان أدلة الرخصة في المرض. فإن كان الخوف ليس على أنفسهما وإنما على الولد في البطن أو الذي يرضع، فهي تفطر حتى يدر الضرع بسبب هذا الفطر. بعض الصائمات يقبض فتخشى على طفلها أن لا يجد لبنا منها، فتفطر حتى تجد حليبا تطعمه به. فإن كان الفطر بسبب الولدين أو الولد فإنها تفطر تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، لحديث ابن عباس أو موقوفا عليه أنه قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا، يعني إذا خافتا على أولادهما. ثم قال بعد ذلك: ومن أغمي عليه
أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه.
قال: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. الآن بدأ يتكلم عن أحوال زوال العقل في الصيام، وهذه الأحوال تقريبا تنقسم إلى 4 أقسام: أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. الحال الأول: من أدرك من عفوا زال إدراكه بنوم واحد نام نوى الصيام فنام قبل الفجر وما استيقظ إلا بعد المغرب، هل صومه صحيح وقد نوى الصيام؟ يصح صيامه، لأن النوم لا يزيل الإحساس بالكلية، فإن النائم إذا أوقظ استيقظ وإذا نبه تنبه. النائم إذا أوقظ استيقظ. فالنوم لا يزيل الإحساس بالكلية، وقد نوى الصيام ولم يزل تكليفه ولا موجب لإبطال صومه، فصومه صحيح. ولكن طبعا هذا إذا غلبه النوم، وإلا الصائم يجب عليه أن يؤدي الصلوات في المسجد وأن يحافظ عليها، وإن كان يغلب عليه النوم أكثر النهار، لكن يجب عليه أن يصلي الفجر ويصلي الظهر والعصر في أوقاتها في المساجد. لكن لو فرضنا هذه الفرضية أن شخصا نام قبل الفجر وما استيقظ إلا بعد المغرب فصومه صحيح، لأنه نواه، وهذا النوم لا يزيل العقل، والنوم ليس مزيل العقل، بل النائم إذا نبه تنبه وإذا أوقظ استيقظ. القسم الثاني من فقد عقله بإغماء أو جنون بعض النهار وقد نوى الصيام قبل ذلك فإن صومه صحيح، لأنه أدرك جزءا من النهار صائما فيه، وهذا وقت يسير فيصح صومه. الحالة الثالثة من فقد عقله بإغماء جميع النهار فإن صومه لا يصح ويجب عليه القضاء، لأن الإغماء عارض لا يطول، ولا تثبت الولاية على صاحبه، ولا يزول تكليفه. فالشخص مثلا الذي خدر لعملية فمضى عليه كامل النهار فنقول لا يصح صومك، لأنك أثناء هذا الإغماء سواء كان بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل، هذا الإغماء الذي فقدت فيه الإدراك وقته قصير ولا تثبت به الولاية، ليس حكم حكم المجنون، فلم يرتفع عنه القلم، ولكن فنوجب عليه القضاء، وليس كالنائم الذي إذا أوقظ استيقظ، المغمى عليه لا يستيقظ حتى يذهب سبب هذا الإغماء. النوع الرابع وهو من فقد عقله بجنون فإن صومه لا يصح ولا يقضيه، لأن المجنون مرفوع عنه القلم فليس مكلفا، ليس مكلفا. وعلى هذا التفصيل، النوم ليس رفعا للعقل، وإذا ارتفع بجنون فإنه لا يكلف، وأما إذا كان أغمي عليه جزءا من النهار أو حتى جن جزء من النهار فأفاق فإنه يصح صومه بناء على الغالب، لأنه ابتدأ صيامه بنية معتبرة. وأما الذي يغمى عليه كامل النهار فإنه يجب عليه القضاء ولا يصح صومه وهو مكلف بالصيام، يعني ليس في حكم المجنون. الله أعلم. الآن بدأ المؤلف، قال ولا يصح
صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا.
قال ما حكم النية في الصيام؟ النية ركن من أركان الصيام، والعبادات كلها تفتقر إلى النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن لم ينوي الصيام فلا صيام له، ولا يصح صومه فرضا كان ذلك أو نفلا، للحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو الأصل وهو القاعدة. يجب على المسلم أن يعقد نية الصيام، صيام الفريضة قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي رواية أخرى قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، أي لم ينوه. والعزيمة على فعل الشيء هذه نية، إذا عزم وصار مستقرا أو قام للسحور ونحوه هذه النية. بعض الناس يشدد على نفسه في استحضار النية وربما تلفظ بها، وهذا كله من البدع. مجرد أن تذهب أو تستيقظ للسحور أو توصي أهلك أو تعلم أن غدا رمضان ويستقر في نفسك أنك صائم، هذه نية. ولو استقر في نفسك أنك تصوم الشهر كله، هذه نية للشهر كله. لكن من أفطر لعذر أو كان مسافرا فإنه إن أراد الصوم لابد أن ينوي الصوم من الليل. مثلا لو في 5 رمضان سافر وأفطر، يوم وصل 9 رمضان كان يريد الصوم، لا بد أن ينويه. ما يصبح عليه الصبح أو الظهر يقول إني صائم كما صام الناس، هنا نقول لا بد أن تجدد النية. أما النافلة فالنافلة قال في المذهب يجزئ أن ينوي من النهار إذا لم يفطر بأكل أو شرب أو نحوه من المفطرات. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولي. من العلماء من قال يجب تبييت النية في صيام الفرض والنفل مطلقا، ومن العلماء من رخص في صيام النافلة إن نواه نهارا بشرط ألا يكون قد أتى بمفسد من مفسدات الصيام، وهي الأكل والشرب أو الجماع. والدليل على هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلنا لا. قال إني إذن صائم. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الطعام، وذلك يشير إلى عدم نية الصوم. فلما لم يجد ما يأكله قال إني صائم، يعني إني سأصوم الآن. أصحاب القول الآخر الذي يقولون لا، الفرض والنفل، يستدلون بهذا الحديث على نفس هذا المسألة، يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم ناويا للصيام النافلة، ولكنه سأل عن الطعام فإن وجده أفطر وقطع نيته فأفطر، فلما لم يجد أخبر بنيته السابقة فقال إني إذن صائم. وعلى هذا فالأحوط للمسلم أن ينوي الصيام من الليل في صوم الفريضة والنافلة. أما صوم الفريضة فهو واجب بالاتفاق، وأما صوم النافلة فخروجا من الخلاف.
ومن أدخل إلى جوفه أو
الآن بدأ المؤلف في المفطرات.
قال رحمه الله ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليلة، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر.
الآن بدأ المؤلف في ذكر المفطرات وتوسعوا، وإن شاء الله يعني إن بقي في بقية إن شاء الله في هذه المجالس الأربعة أذكر بعض القواعد في المفطرات. فالعلماء ما بين مشدد في التقعيد ومسهل، وهذه المفطرات جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى قال وكلوا واشربوا، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات المباشرة، الجماع المقصود بالجماع والأكل والشرب، هذه أصول المفطرات. قال المؤلف: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. هم الآن بدأوا في تفسير ما هو الأكل وما الذي يدخل في الأكل، هل هو الدخول إلى الجوف أو أي مجوف في الجسم، فرأوا أن كل تجويف في الجسم يدخله الطعام فهو إفطار. كما طبعا أصول المفطرات بينها الله عز وجل في القرآن، وهي الجماع والأكل والشرب. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث الآخر قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الأكل، ما هو الأكل؟ قال: هو إدخال الجامد إلى الجوف. إلى الجوف، والجوف المقصود به هنا المعدة. والشرب إيصال السوائل إليه. ويلحق بالجوف عندهم، عند العلماء قال: يلحق بالجوف كل مجوف في جسد الإنسان ينفذ إلى معدته كالدماغ. فالدماغ فيه نوافذ تخرج أحيانا بعض السوائل أو كذا، فقد تنفذ إلى المعدة. والأذن ينفذ إليها كذلك، والدبر ينفذ إلى المعدة. فرأوا أن هذه نوافذ قد توصل إلى المعدة فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف من خارج البدن باختيار المرء شيء، فإن هذا في حكم المفطر. ومثلوا لذلك، قال: لو نزلت نخامة، النخامة الأصل أنها سوائل تنزل من الدماغ إلى الفم فيلفظها الإنسان. طيب إذا نزلت هذه النخامة إلى فمه فإن الفم له حكم خارج البدن، فعليه أن يلفظها. إن ابتلعها قالوا أفطر، أفطر، لأنه نفذ إلى جوفه. طيب اللعاب الذي في الفم حكمه حكم ما في البدن ليس من خارجه. طيب ما حكم ابتلاعه؟ قالوا: فلا يحرم ابتلاعه، لأن المنع من ابتلاعه فيه مشقة عظيمة لا تطاق. فابتلاع اللعاب هو ابتلاع ما في داخل الجسد، حكم وحكم ما في داخل الجسد. كما أن الطعام الذي في داخل الجسد وقت الصيام لا يفطر، لأنه فيه قبل وقت الصيام. ويستثنى من المنافذ الإحليل، قالوا: لأن الإحليل لا ينفذ منه شيء فاستثنوه. يرى بعض العلماء أن الحقنة من الدبر لا تفسد الصوم، لأنه لا يطلق عليها لا أكل ولا شرب، لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل على أن مناط الحكم هو الوصول إلى الجوف، إنما الدليل هو وكلوا واشربوا، فليس في حكمه. المذهب يرى أن هذا في حكمه، وبعض العلماء يرى أن هذا ليس في حكمه. نعم. والرواية الثانية، في رواية ثانية في النخامة في المذهب أنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ويحرم ابتلاعها لأنها مستقذرة، لأنها مستقذرة لا لأنها مفطرة. طيب قال بعد ذلك: أو استقاء فقاء. استقاء يعني طلب القيء، والاستفراغ بإدخال يده ومحاولة فعله حتى قاء بفعله. إذا استقاء الصائم أفطر، ومعنى استقاء أن يطلب القيء بأن يعصر بطنه أو يدخل في فمه ما يستقيء به أو يتسبب في فعل ما يخرج به القيء. أما إذا خرج كرها منه من غير فعله فإنه لا يفطر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. فهنا الصائم إذا استقاء بفعل نفسه فإن عليه القضاء، وإذا ذرعه القيء غصبا عنه وبغير اختياره وغلب عليه فإنه لا قضاء عليه. قال ابن المنذر: أجمعوا على إبطال الصوم من استقاء عامدا. ثم قال: أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى. هذه كلها عدها المؤلف من المفطرات. فيحرم على الصائم أن يستمني أو يباشر إذا كان المباشرة ستؤدي به لمثل ذلك. فإن أمنى أو أمذى بعد ذلك أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال عن ربه في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذه شهوة فلا بد أن تترك. إذا أنزل بسبب النظر فله أحكام أو أحوال: أن تكون النظرة هي النظرة الأولى فإنه لا يفطر بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأولى وليس لك الآخرة. والحالة الثانية أن يكرر النظر فيمني فإنه يفطر، لأنه أمنى بفعل تلذذه بالنظر وباختياره، فكان كالمباشرة. من خرج منه المني بفعل نفسه بأن نظر أو باشر فصومه فاسد. أن يكرر النظر فيمذي، المذهب يرى أنه يفطر، قال أمذى، والصحيح أنه لا يفطر إلا بإنزال المني. أو نوى الإفطار، هذا من المفطرات أيضا، نية الفطر، وإن لم يأكل أو يشرب أو يباشر. فالنية أحد ركني الصيام، فالصيام إمساك بنية. فإذا تخلفت النية ابتداء لم ينعقد الصيام، وإذا انقطعت أو قطعت أثناء الصيام بأن نوى الإفطار فإن صيامه ينقطع. ودل على هذا حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن لم ينوي قطع صيامه ونوى أن يأكل عند توفر الأكل فما حكم صيامه؟ نوى مسافر، قال: لن أقطع نيتي، إن وجدت أكل أكلت وإلا أنا على الصيام. هل أفطر بهذا؟ ما أفطر، ما قطع النية. لكن لو قال: خلاص أنا أفطرت ولم يجد أكلا حتى غربت الشمس، نقول: قطعت النية فعليك القضاء. لماذا نقول إن لم ينوي قطع صيامه ونوى أن يأكل عند توفر الأكل ولم يفعل فإنه لا يفطر؟ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة بنية فعله، وإنما تفسد عند فعله. والمحظور هنا هو الطعام، وهو قال: سأفعل ولم يفعل. نظير من يصلي ونوى أن يتكلم في صلاته ثم ترك الكلام في صلاته فإن صلاته لا تبطل، بينما لو نوى قطع صلاته فإنها تنقطع وإن لم يتكلم. وكذا في الصيام، لو نوى قطع صيامه فإنه يبطل وإن لم يأكل أو يشرب. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مفطرا وهو الحجامة، قال: أو حجم أو احتجم. والحجامة هو أن يقوم بعمل الحجام، وهي شفط الدم من جسم آخر على سبيل المداوات، فكانوا يشفطونه ثم يلفظ ما في فمه من الدم. وفي هذا العصر تطورت بعض الأجهزة التي يعني تسحب الدم بغير الصورة السابقة. والمحجوم هو من عملت له الحجامة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. واشترط بعض العلماء لفطر الحاجم أن يمص قارورة الدم بفمه، فإن كان يفعلها بآلة أخرى فإنه لا يفطر، لأن علة الإفطار هي إمكانية وصول أجزاء من الدم إلى جوفه مع الهواء ونحو ذلك. وكذا اشترط في المحجوم أن يخرج منه الدم، فإن لم يخرج منه دم فإنه لا يفطر. واستنبطوا هذا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب بالقافة بقرن وناب وهو صائم، فوجد لذلك ضعفا شديدا فنهى أن يحتجم الصائم. والغالب على ذلك أن الذي يسحب منه الدم وهو صائم أنه يضعف ضعفا شديدا. وعلى هذا فإن المتبرع بدمه وهو صائم يفطر قياسا على الحجامة. شرط فساد الصوم بما سبق من الأحوال أن يكون عامدا مختارا ذاكرا لصومه حتى يفطر. يشترط لفساد الصيام بما ذكر سابقا أن يفعل تلك الأفعال وهو عامد، وعكس غير العامد هو الغافل، فمن ابتلع شيئا وهو غافل فإنه لا يفسد به صومه. وأن يكون مختارا لا مكرها، فإذا أكره الإنسان على تناول شيء وهو صائم إكراها فإنه لا يفسد صومه. وأن يكون ذاكرا غير ناس، فلو نسي وأكل أو شرب فإن صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأيضا يدل على ما سبق من الضوابط أن يكون عامدا مختارا ذاكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم قال المؤلف: لا إن فكر فأنزل، فلو فكر الإنسان فأنزل من غير فعل منه، أو أدخل ماء يتمضمض به، أو استنشق بسمه، ولو بلغ يعني أو استنشق، ولو بالغ في استنشاقه أو زاد على الثلاث. ما حكم الزيادة في الوضوء على الثلاث؟ لا يجوز، جاء في الحديث: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، ولأنه يقطع باب الوسوسة. لو أن صائما بالغ في الاستنشاق، طبعا وبالغ في المضمضة والاستنشاق المبالغة سنة إلا أن تكون صائما. طيب لو خالف الهدي فبالغ أو زاد عن الثلاث في استنشاقه أو مضمضته فدخل إلى جوفه وهو غير قاصد ليس بعامد فإنه لا يفطر. قال: لا يفطر الصائم إذا فكر فيما يدعو إلى الإنزال فأنزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا ما فعل، ما شغل جهاز، فقط فكر ذهني هجم عليه ومن هذا الهجوم أنزل، فحكمه حكم المحتلم النائم الذي ينزل وهو نائم، هذا لا يفطر. وكذا من فكر من غير سبب يقوم به فإنه لا يفطر. ولا يفطر إذا أدخل الماء إلى جوفه بغير عمد بسبب المضمضة أو الاستنشاق ولو بالغ فيها، لأن المبالغة اعتداء، ولأن الزيادة على الثلاث اعتداء، لأنه لم يقصد. إن قصد الشرب أثناء المضمضة أو الاستنشاق فإنه يفطر، وإنما الأعمال بالنيات. فإذا كان ينوي ذلك إنه يفطر لأنه نواه. ثم قال المؤلف: ومن جامع
برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
قالوا: من وجب عليه الصيام في رمضان يحرم عليه الجماع، لأن الجماع من المفطرات، والجماع في نهار رمضان من كبائر الذنوب، والدليل على تحريمه قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا جامع في نهار رمضان وجب أن يتم صومه ذلك اليوم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، وتجب عليه الكفارة المبينة التي ستأتي في الفصل القادم، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وسيأتي تفصيلها. قالوا: ولو كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا. هذا في المذهب، وبينا يعني الشروط فيما سبق، لكن عندهم هذا لا يعذر في الجماع بعذر النسيان أو الإكراه أو الجهل. قالوا: فإن كان معذورا كالمريض أو المسافر، المسافر له حق الفطر، أو المريض الذي له حق أن يفطر، أو من به شبق وهو شدة الشهوة ألحقوها بالمرض، قالوا لم تجب عليه كفارة، فكأنهم قالوا عليه فقط القضاء، لأن جماعه حينئذ بعذر لاعتدائه، فقاسوه على المسافر والمعذور بالمرض، فعليه القضاء، قضاء ذلك اليوم. وتجب الكفارة على المرأة في الجماع، يعني لا نقول المرأة تقضي فقط، لا، يجب عليها الكفارة أيضا، إلا إذا كانت معذورة بأن كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة، ويجب عليها القضاء على كل حال، لأنها أفسدت صوم ذلك اليوم الذي يفطر بأكل أو شرب، ولو كان متعمدا هذا عليه القضاء مع التوبة، توبة إلى الله، ارتكاب المحرم، والقضاء، قضاء ذلك اليوم وإمساك بقية اليوم. في الجماع يزيد تزيد الكفارة. الرواية الثانية في المذهب أن هذا المفطر، وهو أعظم المفطرات، أنه إن كان بنسيان أو إكراه أو جهل فإنه لا كفارة فيه، لا كفارة فيه. وبعضهم يقول لا قضاء فيه، لو أن شخصا جامع امرأته في نهار رمضان جهلا أو نسيانا أنه في رمضان فيكون كالذي يشرب أو يأكل ناسيا، هذا إذا تصور هذا. لكن إذا على التقعيد يراه، وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهي عتق،
وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
الآن المؤلف بدأ يتكلم عن كفارة الجماع في نهار رمضان. قال: الكفارة في جماع رمضان على الترتيب الآتي: عتق رقبة، ثم صيام، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. متتابعين، طيب لو قطع التتابع لغير عذر وجب عليه أن يبدأ من جديد الاستئناف، يعاقب بنقيض قصده، عوقب بنظير قصده، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لأن التتابع شرط في شهري الصيام. وأما الفطر لعذر فإنه ما يقطع التتابع، كالمريض أو المسافر أو أيام الأعياد، لأن أيام الأعياد يجب الفطر فيها ويحرم صومها. فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا. ما الدليل؟ الدليل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. هلكت، ماذا تفهمون من قوله هلكت؟ أنه وقع في مصيبة عظيمة، وأنه يعلم أنه محرم، وأنه يعلم أن هذا ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب، إذ أفطر في نهار رمضان. فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما يقول ابن عباس فبينما أو يقول أبو هريرة فبينما نحن كذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني ما بين لابتي المدينة، رجل أفقر مني. قال: خذه فأطعمه أهلك. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. طيب، ما الحكم لو عجز عن الجميع خصال الكفارة؟ ما يستطيع يعتق، ولا يستطيع يصوم، ولا يستطيع الإطعام. قال المؤلف:
سقطت.
سقطت، فإن لم يجد سقطت. إن عجز من جامع أهله في نهار رمضان عن جميع خصال الكفارة فإنها تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الأعرابي الذي جامع أهله بفقره أعطاه التمر، ولم يأمره بأن يخرج كفارة أخرى عندما يجد أو يقدر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا الرجل تسقط عنه الكفارة حيث لم يجد. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف في بيان ما يكره للصائم. تكلم المؤلف عن شروط وجوب الصوم، ثم تكلم المؤلف عن المفطرات وأحكام الفطر ومتى يفطر ومتى لا يفطر، ثم تكلم عن كفارة الجماع في نهار رمضان، والآن المؤلف سيدخل في بيان المكروهات والمحرمات والمسنونات وأحكام القضاء. قال: وكره
قال: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوهما ممن تحرك شهوته.
نعم، خلنا نقف على هذا. قال: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه، لأن الصائم يستطيع أن يتحرز من ذلك بلفظه، وخروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يقول إنه يفطر به، فيكره أن يفعل ما فيه خلاف. وإن كنا قدمنا أنه ليس مفطرا لأنه يعتبر من داخل الجسم، فهو ابتلع ما داخل ما هو داخل في جسمه لا خارج عنه. طيب، ابتلاع الريق من غير جمع له لا كراهة فيه لعدم القدرة على التحرز منه. وقال: ويكره للصائم أن يذوق الطعام بلا حاجة. الذوق لا يدخله إلى الجوف، وإنما يتحسس هل هو مالح أو ليس بمالح، هل هو، وهذا آلة اللسان تقوم به، فإن وصل إلى جوفه أفطر. ولذلك يجوز الذوق دون البلع، تحسس من يعني الطعم ونحوه. قال: بلا حاجة، لأنه لو كان بحاجة فيجوز، ولأنه قد يصل إلى جوفه منه شيء فيفسد صومه. طيب، أما الذوق عند الحاجة كان يكون طباخا ونحو ذلك، أو يريد أن يشتري طعاما ويحتاج أن يذوقه، فقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل يريد شراءه، والذوق لا يقتضي البلع، فإن بلعه وأدخله في جوفه أفطر. قال: ويكره أن يمضغ علكا لا يتحلل، لأنه يجمع الريق ويورث العطش، أما الذي يتحلل فيحرم أن يمضغه، إلا أن لا يبلع ريقه فيلفظه. وفي كلا الحالتين إذا وجد طعمه في حلقه أفطر في المذهب، وبعض العلماء يقول إن وجود الطعم في الحلق لا يفطر، لأنه لا دليل عليه، لأن العبرة وصول الطعام إلى الجوف. قال: ويكره للصائم أن يقبل امرأته. ما حكم تقبيل النساء؟ الأصل في التقبيل الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن تقول عائشة رضي الله عنها: ولكنه أملككم لإربه، فمن كان لا يؤثر عليه ولا يثير شهوته ويملكها فيجوز، ومن كان دون ذلك فإنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فيكره أن يقبل امرأته إذا غلب على ظنه أنه لن يفسد صومه بجماع أو إنزال. لماذا يكره؟ قالوا: لأنه يعرض صومه للفساد ولا يأمن الاسترسال، فقد يقع منه المحظور. نعم، طبعا نحن نقول إذا كان يملك إربه فإنه لا يكره. نعم، قوله: ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. قال: الآن انتهى من المكروهات وبدأ بالمحرمات على الصائم، فقال: يحرم على الصائم أن يقبل امرأته إذا ظن أنه سينزل أو خشي أن يسترسل فيجامع امرأته. ولذلك كل أعرف بنفسه، وينبغي أن يشدد على يعني حديثي العرس وما إلى ذلك ألا، وكثير من القضايا التي تأتي للفتوى في الجماع بدأت بتقبيل ونحوه وانتهت بجماع، فمثل هذا ينبغي الاحتياط فيه. ويعلم أن هذا السبب الأولي محرم لأنه يقود إلى محرم أعظم، فيحرم على الصائم الذي لا يأمن نفسه أن يقبل امرأته إذا ظن أنه سينزل من غير جماع أو خشي أن يجامعها إذا استرسل في ذلك، فيفسد صومه بهذا الفعل. قال: ويتأكد تحريم الغيبة والنميمة والكذب حال الصيام لقول الله سبحانه وتعالى أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في حديث آخر وهو الحديث القدسي قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو جادله، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ولأن في هذا تحقيق للتقوى التي هي الغاية من الصيام، في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الإمام أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. وكانوا أي السلف إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فكم من الناس يصوم عن الطعام والشراب ولكنه لا يصوم عن الكذب أو عن الغش أو عن الحلف باليمين الفاجرة أو سب الناس وشتمهم ونقل الكلام النميمة. فليحذر الصائم من منقصات الأجر ومبطلاته. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف ببيان ما يسن للصائم أن يفعله:
وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام.
قال: وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا. يسن للصائم أن يعجل الفطر في أول وقته على أن لا يفرط في التحقق من دخول الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كما يسن له أن يتسحر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ويسن أن يؤخر السحور إلى قبل طلوع الفجر، لأن ذلك أرفق بالصائم ولأن فيه تحقيقا للمقصود من السحور وهو التقوي على الصيام، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فيسن أن يؤخر السحور. وأما الذي يتسحر الساعة 12 فإنه خالف السنة، السحور يكون قبل الفجر، قبل الفجر لأنه أقوى على الطاعة. وإذا كان بعض الناس يعني يسمي ما يأكله سحورا، فعليه أن يأكل تمرات ويشرب شيئا من الماء قبل الفجر كي ينال بركة السحور. ويسن أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. ويسن كذلك أن يقول عند الفطر ما ورد من الأذكار، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويسن أن يبادر بقضاء ما وجب عليه وأن يتابع بين أيام القضاء، لأنه أبرأ للذمة، ولأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء، والأداء متتابع في شهر رمضان، فيسن له أن يتابع في القضاء، يسن له أن يتابع في القضاء. أما إذا فرقها فالوقت في القضاء موسع، فيجوز له أن يفرق أيام القضاء. ما حكم تأخير قضاء رمضان؟ يعني لو أن شخصا عليه 5 أيام من رمضان السابق، ألام لا يتمكن من صيام 5 أيام لأنه ما بقي من رمضان أقل 5، ما حكم هذا التأخير؟ قال المؤلف وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، يعني يحرم تأخير من وجب عليه قضاء أيام من رمضان يجب عليه أن يصومها قبل رمضان الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فكانت تتحرى إنهاء ما وجب عليها في شعبان حتى لا يدركها رمضان الجديد وعليها صوم من رمضان الماضي. ويدل ذلك على أن التأخير كان ممنوعا. فإن كان معذورا في قضائه أو في تأخيره فلا إثم عليه ولا إطعام. مثال أن تكون حاملا وضعت حملها فمنعتها الرضاعة من الصيام ومن قضاء ما عليها من رمضان الأول لأنها ترضع صغيرها، فهذه معذورة فلا شيء عليها من الإثم ولا من وجوب الإطعام. من أخره من غير عذر فإن عليه الإثم، فعليه أن يتوب إلى الله، ويجب عليه مع قضاء رمضان السابق أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. ويرى بعض العلماء ليس عليه إلا قضاء رمضان السابق من غير إطعام، ولكن المذهب أنه إذا أجله إلى بعد رمضان القادم بغير عذر فإن عليه التوبة وعليه مع كل يوم يقضيه إطعام مسكين. طيب من مات قبل أن يقضي ما حكمه؟ قال ومن وجب عليه القضاء فأخره لعذر ثم مات فلا شيء عليه، لأن التأخير بعذر. طيب وإن أخره من غير عذر ثم مات وجب على وليه أن يطعم عنه من ماله عن كل يوم مسكينا، يخرج من التركة إطعام عن كل يوم مسكينا سواء أخره إلى رمضان الآخر أم قبله، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان ومن مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. نعم. وهذا الحديث وإن كان فيه ما قال إلا أن المذهب عليه. الحكم لو كان على الميت نذر من الصيام، قال وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. قال إذا نذر المرء أن يحج وجب عليه الوفاء بنذره، فإن مات قبل أدائه سن لوليه أن يقضيه عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان علي على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالنذر دين على الناذر. طيب إذا نذر الصوم، قال وإذا نذر الصوم فمات قبل الوفاء بنذره أو بعض نذره سن لوليه أن يقضيه عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالمذهب عندنا لا يصوم الولي إلا عن صوم النذر، لا يشرع أن يصوم إلا عن صوم النذر، ويحملون الحديث عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وكذا حكم الصلاة المنذورة والاعتكاف المنذور قياسا على الحج والصوم. فإن خلف الميت تركة ومال وجب على وليه أن يقضي النذر عنه أو أن يقيم مقامه من يوفي بالنذر ولو كان ذلك الوفاء بأجرة. ويرى بعض العلماء أن هذا الحديث ليس في صوم النذر فقط، فيشمل صيام الفرض والنذر، فلو مات وعليه صيام من رمضان فيشرع لوليه أن يصوم عنه استحبابا لا وجوبا. نحن إن شاء الله نقرأ نصف ساعة ثم نقف أو 25 دقيقة نقف إلى بعد المغرب استعدادا. الآن بدأ المؤلف في صوم التطوع، انتهى من الصوم الواجب الفريضة وأحكامه ثم صوم النذر وقضاء الصيام، وتكلم عن الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات، والآن بدأ المؤلف في صوم التطوع. فقال يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكده التاسع ثم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. المؤلف بدأ بذكر الأيام التي يسن صيامها، فقال يعني يشرع للمسلم الإكثار من الصوم فهو من الأعمال الفاضلة. وجاء في فضل الصيام حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ما من عبد يصوم في سبيل الله يوما إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، والحديث رواه البخاري ومسلم. من الأيام التي يشرع صيامها صيام 3 أيام من كل شهر. فجاء عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا الحديث الصحيح. ويستحب أن يجعل هذا يجعل هذه الأيام الثلاث في الأيام البيض، وهي 13 و14 و15 بحديث أبي ذر الخدري، لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. ويستحب صوم يوم الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما: ذاناك يومان تعرضان فيها الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. ويصام كذلك 6 أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ويصام شهر الله المحرم، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وصيام يوم العاشر والتاسع من شهر الله المحرم آكد الصيام في محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم العاشر فقال: يكفر السنة الماضية. وقال في التاسع: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. وصيام 9 من ذي الحجة، لأنها أفضل أيام السنة، ويشرع فيها الإكثار من الأعمال الصالحة، وقد قال ومنها الصيام، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فيصوم 9 أيام من ذي الحجة، وأكده يوم عرفة لغير حاج بها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عرفة لما سئل عنه قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وأما الحاج فإنه يتفرغ للدعاء والذكر، ويتقوى بفطره على ذكر الله ودعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب أفطر في ذلك الماء ذلك اليوم يوم عرفة وهو حاج، شرب اللبن تقويا على الطاعة. وصيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام، وهو صيام داود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ابن عمرو أنه قال: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: نعم. فقال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صيام داود وهو أفضل الصيام، يعني صوم يوم وفطر يوم. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. ويكره إفراد رجب بالصيام، وإفراد الجمعة والسبت ويوم الشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. ويحرم أو حرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق، حرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة فيكره بلا عذر. الآن بدأ المؤلف بذكر الأيام التي يكره صيامها ويحرم صيامها وحكم قطع العبادات بعد الشروع فيها. فقال: وكره إفراد رجب، يكره إفراد شهر رجب بالصوم، لأن رجب شهر كانت تعظمه الجاهلية، وما ورد من أحاديث في فضل رجب فإنها لا تصح. وكان عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام فيفطروا، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. فإن ضم إلى رجب شهرا آخر زالت الكراهة، كان يصوم معه شعبان أو جماد الآخرة. يكره كذلك إفراد يوم الجمعة بصيام إلا إذا وافق صيامه، كان يصوم يوما ويفطر يوما أو وافق أيام البيض، لحديث: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فإن ضم أو ضم إليه يوما قبله أو بعده زالت الكراهة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. طيب، وما حكم إفراد يوم السبت بالصيام؟ قال: يكره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. فإن صام يوما قبله أو بعده زالت الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صيامه لمن صام يوم الجمعة معه، مما يدل على عدم الكراهة، مما يدل على عدم الكراهة. ويرى بعض العلماء أن إفراد يوم السبت ليس بمكروه، لأنه لم يرد دليل صحيح في ذلك، والحديث في كراهة إفراده ضعيف. فالمسألة فيها سعة، خصوصا إذا كان موظف ويجد يوم السبت يعني قدرة وراحة له، حيث يعني أنه معفى من الدوام فصار يثبت صوم السبت لأجل الراحة فيه، فالأمر في ذلك واسع. ويكره صيام يوم الشك ويوم الثلاثين، يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، يكره صومه لأنه يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يحل دون مرأى القمر ليلة الثلاثين حائل. ودليل الكراهة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقال: يكره صيام أيام أعياد الكفار لأن في ذلك تعظيما لها. ويرى بعض العلماء تحريم صيام أعياد الكفار لقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، وقيل الزور هي أعياد الكفار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وصيام هذا اليوم فيه تعظيم لهم، وفيه مشابهة للكفار الذين يعظمون ذلك اليوم. وكل يوم كره صيامه فإن كراهة تزول إذا وافق ذلك اليوم عادته. فإذا وافق عادته صيام جمعة أو سبت أو يوم الشك فإنه لا يكره، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان من عادته أن يصوم الأيام البيض أو الاثنين والخميس فوافق يوم الشك اثنين أو خميس، أو وافقت الأيام البيض يوم جمعة ونحوها، أو وافقت عيدا من أعياد الكفار، فهو يصوم لعادته لا موافقة له. ثم بدأ المؤلف بذكر الأيام التي يحرم صيامها، فقال: وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. قال: يحرم صوم يوم العيدين في النافلة والفريضة، يعني لا يجوز أن يجعلها قضاء لفريضة ولا قضاء يعني صياما كفارة، ولا يجعلها نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ولو صام في يوم العيد نذرا أو قضاء لم يقبل منه، لأنه صوم يوم منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فلا يصح صومه ولو صام ولا يجزئه، ويجب عليه القضاء لأنه ليس بمجزئ. أيام التشريق هي يوم 11 و12 و13 من بعد عيد الأضحى. قال: يحرم صوم أيام التشريق وهي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة إلا للحاج المتمتع أو القارن، إذا لم يجد الهدي ووجب عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإنه إن لم يصم قبل يوم عرفة فإنه يصوم أيام التشريق، لحديث نبيشة الهذلي قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وجاء في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والحديث البخاري ومسلم. طيب، ما حكم قطع الواجبات بعد الشروع فيها؟ قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. تنقسم الواجبات أيها الإخوة من حيث سعة الوقت وضيقه إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع ما في وقته له سعة، له ولغيره، ما فيه سعة له ولغيره من جنسه، مثل وقت الصلاة تستطيع أن تصلي 10 دقائق ثم 10 دقائق ثم 10 دقائق، إذا كانت مدة الصلاة 10 دقائق هذا الوقت موسع، يجب عليك أن تصلي العصر أو الظهر في وقته من زوال الشمس إلى صيرورة ظل شيء كمثله بعد ظل الزوال، هذا الوقت طويل، فإذا ضاق هذا الوقت حتى ما بقي فيه إلا 10 دقائق صار مضيق. الواجب المضيق ما يتقاصر وقته عليه فلا يستوعب غيره من جنسه، مثل صيام رمضان فلا يستطيع أحد أن يصوم غيره معه، ما يأتي يقول أصوم قضاء في رمضان. طيب، أما بعد رمضان يقضي ما شاء من أيام غير العيدين وأيام التشريق. فالحكم في من شرع في الواجب الموسع ودخل فيه وبدأ صوم القضاء أنه يجب عليه إتمامه ولا يجوز له قطعه. لماذا؟ قالوا: لأنه تعين عليه بالشروع فيه، ولا حجة له في قطعه إلا لعذر كأن ينقذ غريقا أو يطفئ حريقا فيجوز له قطعه، يجوز له قطعه فيقطع الصيام للقيام بواجب آخر، وقد يتعين عليه قطع الصيام إذا احتاج إلى القطع. إذن هم يرون أن الواجب إذا شرع فيه وجب عليه إتمامه. طيب، ما حكم من شرع في النافلة وليس في الواجب، يعني صوم نافلة؟ قال يكره ولا يحرم، يكره لمن شرع في النافلة أن يقطعه بلا عذر، ولو قطعه لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قطع صيامه كما في حديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت أهدي لنا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي رواية إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. ويستثنى من النفل، يستثنى من النافلة الحج والعمرة. فالحج التطوعي أو العمرة إذا كنت متطوعا بها ودخلت بها يجب عليك الإتمام ويحرم عليك القطع ولا يجزي، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإنهما وإن كان نافلتين إلا أنهما يلزمان بالشروع فيهما، ولا يجوز لمن شرع فيهما قطعهما، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. لعلنا إن شاء الله نقف إلى هذا الحد ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.